شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال، أنعم علينا بنعم كثيرة، ومن أجلها نعمة الأموال. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والجلال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم المفضال. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في جميع الأقوال والأزمان والأمكنة والأحوال، اتقوه تفلحوا في الدنيا والآخرة ويوم المصير والمآل. أيها المسلمون، لازلنا مع التوجيهات المباشرة، مع التوجيهات العظيمة في سورة الإسراء. يقول جل وعلا اتباعا لما سبق من التوجيهات العظيمة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها المسلمون، تعالج هذه الآية أو هاتان الآيتان قضيتين من أهم القضايا المالية التي يجب أن يكون في ذهن العبد مكانا كبيرا لهما. أيها المسلمون، إن من البدهيات في هذا الدين حرمة المال كما حرمة الدم، كما حرمة الدم والأعراض، والتي نبه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته الشهيرة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. حرمة قطعية قطعها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الشهيرة. فللمال، عباد الله، حرمة عظيمة لا يجوز التعدي عليه بأي نوع من أنواع التعدي مهما كان. وإذا كان الجسد حراما لا يجوز التعدي عليه، فيرخص حينئذ عند التعدي على المال. صور ذلك الشاعران عندما قال الأول: يد بخمسمئين وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ فأجابه الآخر: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. هذا يقول: يد لو قطعت ديتها 500 دينار، نصف دية المسلم، نصف الدية كاملة، ما بالها إذا سرقت سرقة صغيرة تساوي ربع دينار، بل قال بعضهم تساوي بيضة، حينئذ تقطع. أجابه الآخر: عندما كانت اليد أمينة لا تتعدى على الأموال، لا تتعدى على حرمة المال، كانت غالية، ديتها غالية إذا تعدي عليها. أما لما تعدت هي وسرقت ولو كانت سرقة صغيرة قطعت بهذه السرقة، فهانت حرمتها. هكذا حرمة المال، عباد الله، حرمة قطعية في هذا الدين لا يجوز التعدي عليه ولو كان المال قليلا. أيها المسلمون، وتشتد هذه الحرمة وتكبر عندما تكون في أوضاع معينة، ومنها في هذين الموضعين. الموضع الأول عندما يكون التعدي على مال اليتيم، واليتيم من فقد أباه وهو صغير فهو اليتيم من الإنسان، فإذا فقد أباه وهو صغير لم يبلغ أصبح يتيما حينئذ. ولذلك من سمته الضعف وعدم التصرف في المال ولا يحسنه، فيكون عليه وكيل وأمين. فالله جل وعلا يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذا كانت نيتك حسنة وتستثمر ماله كما تستثمر مالك وترعاه حق الرعاية، فحينئذ يجوز لك التصرف بما ينميه، ومنه إخراج حق الله فيه من الزكاة. لا تقربوا مال اليتيم، احتاطوا، لأن اليتيم ضعيف لا يحسن التصرف في هذا المال. قال جل وعلا: حتى يبلغ أشده. وفي آية أخرى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم إذا كبروا، حتى إذا بلغوا النكاح يعني البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا يعني أن يكونوا حسن التصرف حينئذ في المال، فادفعوا إليهم أموالهم. هكذا يؤكد ربنا جل وعلا على حرمة مال اليتيم. فمع حرمة المال حرمة مال اليتيم أشد، ويؤكد ذلك أيضا جل وعلا: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، بمعنى أنكم انتبهوا، لا تسرفوا في أموالهم، قد تطمع نفوسكم في أموالهم عندما تكون كثيرة، أو عندما أنت يكون مالك قليلا وترى هذا المال تقول: سأستقرض هذا المال، سأعمل فيه بنسبة كذا، ستؤول لنفسك من التأويلات، فإذا جاء يوم من الأيام وإذا بك فقدت هذا المال بسوء تصرفك مع مال اليتيم، فالحرمة حينئذ أشد والإثم أعظم عند الله جل وعلا. ولذا قال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لأن هذا عهد، أيما عهد عندما تكون وليا لهذا اليتيم. أيها المسلمون، لعظم هذا الأمر فاليتيم يجب رعايته والعناية به، يجب تربيته على ما يقربه إلى المولى جل وعلا، يجب أن يرعى. ولذا كان لمن يكفل يتيما أجرا عظيما عند الله جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني في الجنة، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت رعاية اليتيم بهذه المنزلة العظيمة، بهذه المكانة الكبرى عند الله جل وعلا، فكذلك حرمة ماله أيضا إذا رعاه هذا الوكيل. أيها المسلمون، هكذا ديننا يرعى حق الضعفاء قبل حق الأغنياء، يرعى حق المساكين والأيتام والأرامل وسائر الضعفاء من فقراء وفاقدي المال أو فاقدي أحد من أهليهم أو نحو ذلك. فرعاية الضعيف بأي أمر من الأمور أجرها مضاعف عند الله جل وعلا. هكذا ديننا عباد الله. ولذا جاء في كثير من الآثار أن الفقراء يقدمون على الأغنياء يوم القيامة في دخولهم الجنة. أيها المسلمون، قد ينظر الإنسان في مستقبله نظرة دقيقة، يخطط لذلك ويضع أهدافا كبرى، لكن كثيرين ينسون الدقائق وفيما يرونها الصغائر، وما علموا أن الله جل وعلا يفتح أبواب الجنان بهذه الصغائر التي يغفل عنها كثير من الناس. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته متوازنا، كما يقود الأمة ويقضي بين الناس ويفتيهم ويعلمهم، كذلك كان يرعى حق الصغار ويلاطفهم ويراعي حق الأيتام ويضمهم إليه ويرفعهم على بجنب كتفه عليه الصلاة والسلام، كما كان مع أبناء جعفر، كما كان مع أبناء جعفر ابن أبي طالب عندما قتل في مؤتة، فكان يرعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الرعاية. أيها المسلم الكريم، إن لم تستطع هذه الرعاية بالمال بالجهد، فلا أقل من الدعاء، ولا أقل من الابتسامة، ولا أقل من اللطف القول، فكل ذلك أجره عظيم، وهو صدقة منك على نفسك. اللهم عنا على أنفسنا، ولا تكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، وتشتد حرمة المال أيضا عندما يكون استعمال هذا المال استعمالا فاسدا يغش به عباد الله جل وعلا. ولذا قال ربنا جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. هكذا يوجه ربنا جل وعلا بأن نعطي الآخرين حقهم، فنوفيهم الكيل فلا نبخسه ولا ننقص منه، فإذا كان الحق لنا أخذنا حقنا وافيا، وإن كان الآخر غافلا، وإن كان لغيرنا بخسنا هذا الحق ودققنا الحساب، وإذا كان كيلا أو وزنا بخسنا هذا الكيل. ولذا لم يرد الوعيد الشديد بالويل والويل وويل واد في جهنم، والعياذ بالله، ويل واد في جهنم، توعد الله سبحانه وتعالى به صنفين في كتابه: الذين يتعدون على الأموال كما في هذه الآية، كما في الآية الأخرى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فتوعد الله بالويل لمن تعدى على هذا المال فبخس الآخرين حقهم، كما توعد بالويل لمن تعدى على الأعراض: ويل لكل همزة لمزة. هكذا توعد الله سبحانه من يتعدى على العرض بالغمز واللمز والهمز والإشارة الساخرة، فضلا عن الكلمة الصريحة وغير ذلك من التعدي على الأعراض، فكيف إذا كان التعدي بالعمل مع القول؟ فهكذا إذا كان التعدي على الأموال: ويل لكل همزة لمزة. وبعد ذلك ماذا نعمل؟ كما قال ربنا جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. تعاملوا بالقسطاس، بالعدل، لك أو عليك، ذلك خير وأحسن تأويلا. خير نكرة، خير لك في الدنيا ببركة مالك وزيادته ونفعه لك ونفعه لأهلك وأسرتك في حالك وفي مستقبلك، ذلك خير في الآخرة بأن تؤجر على هذا المال ولا يعذبك الله به يوم القيامة ولا يحاسبك عليه، وإنما يرفعه بك درجات حتى تكون من الذين يغبطون في هذه الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن ألعل في قوله لا حسد إلا في اثنتين، ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هكذا عندما تستخدم هذا المال الاستخدام العادل، ومن استخدامه أن تنصف الآخرين وتعطيهم حقهم. فلا غش، لا تدليس، لا كذب، لا زور، لا حلف، لا أيمان كاذبة باستخدام هذا المال وبترويج هذه السلعة، ولا بعدم بيان عيوبها بل تبينه، ولا بالربا ولا تتحايل على الربا، وبخاصة في هذه الأوقات التي كثر التحايل على الربا واستخدامه، حتى أصبح كثيرون يستخدمونه كما تستخدم بني إسرائيل عندما حرم عليها الصيد في يوم السبت، فكانت تضع الشبوك وتصيد يوم الأحد، فاعتبره الله جل وعلا حيلة للوصول إلى هذا المحذور. كثير وللأسف عباد الله يتعاملون ويتحايلون على الحرام باللف والدوران، وبخاصة مع التعامل مع كثير من البنوك التي تتحايل وتتعامل صريحا بالربا. أيها المسلمون، إن من العدل عدل الإنسان مع نفسه هو أن يبتعد كامل الابتعاد عن الشبهات، فضلا عن الحرام البين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات واستبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. اتقوا الله عباد الله، وانتبهوا لهذه القضايا الكبرى، وبالذات الأكبر منها كما في هاتين الآيتين: طهر الله أنفسنا وأموالنا وأعراضنا وزكاها فإنه خير من زكاها، ثم صلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين والمنافقين ومن شايعهم في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم أذلهم واخزهم وانصر عبادك المؤمنين عليهم يا رب العالمين. اللهم كل ضعفاء المسلمين ومساكينهم وأيتامهم وأراملهم وكل ذي حاجة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا يا كريم يا منان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، وارجع اللاجئين إلى بلادهم منصورين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي الأهواز وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا وإيماننا وشرع ربنا ووحدتنا وأمتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، واكفناه اللهم بما شئت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم وفقهم بتوفيقك، وسخرهم لما فيه صلاح العباد والبلاد وصلاح العباد والبلاد وخدمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب التواب الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.